أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قرأنا عبارة لسيدنا الشهيد قدس الله نفسه، وقلنا أن هذه العبارة وهذا المقطع من كلامه يشتمل على أمرين وعلى ادعاءين. الادعاء الأول أن هناك طبقة معينة من تلامذة أئمة أهل البيت هم يمثلون الخط الفكري والتراث الديني الذي صدر عن أئمة أهل البيت، وأن المشروعية لهؤلاء، فإذا نقلوا لنا شيئا فهو الحجة، وإن لم ينقلوا لنا ذلك فهذا يكشف إنّا بطريق الدليل الإني أن هذا لم يصدر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا لو صدر عنهم لكانوا هم أولى بنقل هذه النصوص من غيرهم. وهذه الطبقة هي طبقة الفقهاء، فقهاء أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه هي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليست هي متعددة من حيث مراتب بيان المعارف الدينية. المعارف الدينية لها سطح واحد ودرجة واحدة، وهو ما يفهمه عامة الناس، وهو الذي نقله إلينا هؤلاء، يعني فقهاء أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعبارة أخرى، نحن لا نجد في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن المعارف الدينية على درجات متفاوتة، لا، المعارف الدينية هي ما يقولونه للناس، وهو ما نقله إلينا هؤلاء ليس إلا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يظهر أنه في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية، هسه هذه الكلمات لو كانت صادرة فقط في الدورة الأولى كان كنت أحملها على أنها في ابتداء أبحاثه وفي أوائل ومقتمل أبحاثه، إذن لعله تغير رأيه، ولكنه عندما راجعنا وقرأنا العبارة بالأمس وجدتم بأنه السيد الهاشمي، وهي الدورة الثانية لسيد الشهيد قدس الله نفسه، ينقل هذا الكلام، وبنص هذا المعنى أيضا موجود في الدورة الأولى، يعني في مباحث الأصول للسيد الحائري الجزء الثاني صفحة 229. يقول: إنه توجد في رواة هذه الروايات، يا روايات، الروايات التي تنقل جملة من المعارف لا تنسجم مع الخط العام الظاهري أو العرفي لبيانات أئمة أهل البيت. يعني عندما نأتي إلى بيانات أئمة أهل البيت نجد أنه بنحو العموم هذه البيانات موجودة، هذه البيانات أو هذه المعارف تنسجم مع هذا الخط العام أو لا تنسجم؟ لا تنسجم. يقول إنه توجد، طبعا هذه عندما أقرأ عبارات السيد الشهيد لا يتبادر إلى الذهن فقط مبنى السيد الشهيد، هذا لا أبدا إخواني الأعزاء، هذا هو المبنى العام في الاتجاه الفقهي الذي يوجد عندنا في حوزاتنا العلمية، وبعد ذلك سأميز بين المنهج الكلامي الفقهي والمنهج الكلامي الفلسفي، هذين منهجين مو منهج واحد، ولذا أنتم تجدون أن المحقق الطوسي عندما يتكلم في الكلام يقول شيء، وأنه الصدوق أو المفيد عندما يتكلم يتكلم ماذا؟ وكلاهما متكلم، هذا من متكلمي مدرسة أهل البيت، وهذا أيضا من متكلمي مدرسة أهل البيت. إن شاء الله من خلال الأبحاث ستتضح، وإن كانت الآن الصورة مو واضحة ولكن ستتضح. يقول إنه توجد في رواة هذه الروايات ظاهرة مشتركة تناسب لسان هذه الروايات الصادرة منهم، وتلك الظاهرة هي ظاهرة تبعيد الناس عن ظاهر الشرع. هسه أنا ما أعلم الآن سيدنا الشهيد قدس الله نفسه من أين استفاد أن هؤلاء كانوا بصدد ماذا؟ تبعيد الناس عن ظاهر الشرع. بعد ذلك إذا قرأنا بعض الروايات نجد أن هؤلاء لم يكونوا بصدد التبعيد، وإنما كانوا هم بصدد بيان عمق آخر للمعارف غير هذه المعارف ماذا؟ الظاهرية. وفرق بين المقامين، بين من يريد أن يجعل المعارف الباطنية في قبال الظاهرية ويبعد الناس ويسقط الظاهر، وبين من يريد أن يقول لا يمكن الاكتفاء بالظاهر بل وراء هذا الظاهر ماذا؟ باطن. فرق كبير بين الأمرين، وأنا أتصور أن الخلط واقع في هذه النقطة. تصور الأعلام أن هؤلاء بصدد ماذا؟ بصدد إسقاط الظاهر. لا، هذه إشارة إلى تلك المضامين التي وردت أن لهذا القرآن ظهرا وبطنا، ولبطنه بطنا اللي هي روايات الواردة من المدرستين معا. هذه لا تريد أن تقول أنه نسقط الظاهر لحساب الباطن كما فعل أصحاب الظاهر على حساب ماذا؟ على حساب الباطن. أصحاب الظاهر ماذا قالوا؟ قالوا ظاهر بشرط لا ماذا؟ من الباطن. أولئك لو كانوا يقولون باطن بشرط لا ماذا؟ من الظاهر، بل هذه المقولة كانت تصح. ولكن بعد ذلك سيتضح أن هؤلاء لم يكونوا بصدد نفي الظاهر بل بصدد بشرط شيء مع الباطن، يعني ظاهر ولكن الدين والمعارف الدينية لا تقف ماذا؟ لا تقف عند هذا الحد. لماذا؟ لأنه هم قالوا لنا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، فبطبيعة الحال عندما يأتيه عالم من علماء أصحابه يتكلم معه بنحو، وعندما يأتيه إنسان عادي من أصحابهم ومن شيعتهم يتكلمون معه بنحو آخر، والروايات تشير إلى هذه الحقيقة. ولكن سيدنا الشهيد يفهم القضية لا، أن هؤلاء كانوا بصدد تبعيد الناس عن الظاهر، وأنا أقول لا، أنهم كانوا بصدد إضافة معرفة وراء هذه المعرفة الظاهرية. فهذا وجابر بن يزيد أحد هؤلاء الرواة. يقول دخلت على الإمام الباقر عليه السلام وأنا شاب. الروايات اللي قرأناها بالخمس أعطاني كتاب كلا، المهم هذه العبارات ينتهي إلى هالنتيجة. هذا جابر بن يزيد مولانا بعد ذلك إن شاء الله كنموذج أقف عند جابر بن يزيد في كتب القوم، يعني عند مدرسة الصحابة وعند مدرسة أهل البيت، لنرى بأنه جابر أساسا من هو، ونحو ذلك من الأمور التي لو ضممناها إلى شهادة الأكابر من سلفنا الصالح. هسه شهادة الأكابر منه؟ يعني شهادة الرجاليين السابقين الذين شهدوا على فلان بالجرح وعلى فلان ماذا؟ بالتعديل. وإلا سلفنا الصالح، هم من هم سلفنا الصالح؟ يعني الكتب الرجالية التي كتبت في هذا المجال. يحصل لنا الظن القوي بأن مثل مذاق هذا الشخص، يعني جابر بن يزيد، يريد غلق أبواب المعرفة وحكرها لنفسه، وجعل الإسلام أمرا عجيبا لا يصل إليه إلا من كان مثله من الناس، فبحساب الاحتمالات يحصل الظن القوي بكذب هذه الرواية. بكل وضوح، عدم الصدور، نشك في الصدور، لا أنه هذول ماذا؟ هذا الذي بالأمس قلت بأنه مباشرة يردفون كلمة الغلو بكلمة ماذا؟ بكلمة الكذاب. هذا منشأه، وهو أنه مباشرة باعتبار أن ذاك المنهج ذاك، إذن يقول هؤلاء كذبوا ماذا؟ كذبوا على أئمة أهل البيت، ولا لم تصدر، مو أنه صدرت ولها احتمالات أخرى. يقول بكذب هذه الروايات وكونها من إيحاءات هذا الذوق الذي كان اتجاها عاما في جماعة من غير سلفنا الصالح، من أمثال زرارة ومحمد بن مسلم من فقهاء ظاهر الشريعة، هؤلاء الذين أخذنا منهم الأحكام العامة، الذين أخذنا عنهم أحكامنا، وذاك الاتجاه هو مسلك تعقيد المطالب وتأويل القضايا الدينية بما لا يناسب ذوق أولئك السلف الصالح. ومن هنا ينبه على قاعدة، التفتوا إخواني، ويا ليت أن هذه القاعدة كان عملوا بها في كل الموارد لا فقط في جابر ابن يزيد. قال ومن هنا نحن ننبه على مطلب عام، وهو أنه في جملة من الموارد تنفعنا في مقام تقدير رواية الراوي وتقويمها مراجعة حال الراوي وتأريخه ومجموع ما نقله من الروايات. ما نكتفي أن نأتي إلى الكشي أو نأتي إلى النجاشي يقول ثقة أو ليس ماذا بثقة، بل لابد الوقوف على ماذا؟ على كامل حياته الفكرية والثقافية والعقدية لتشخيص أنه يمكن الاعتماد، وهذا هو المنهج الدلالي. ولكن المنهج الدلالي في فهم ماذا؟ في فهم الرواة، لا المنهج السندي فقط، وهو أنه أساسا الراوي ثقة أو ليس بثقة. قال فقد نرى مثلا عددا كبيرا من أحاديث، طبعا هذا ينفعنا، تدرون أين؟ ينفعنا في باب التواتر، لأنه الآن السيد الشهيد يحاول أن يسقط التواتر، يقول إذا وجدتم ظاهرة مشتركة بين طبقة معينة من الرواة حتى لو كانت بالظروف الاعتيادية تفيد التواتر، ولكن وجود هذه الظاهرة المشتركة تمنعنا من حصول ماذا؟ من حصول التواتر وحصول العلم. وهذه قضية جد خطيرة في المعارف الدينية، يعني أنه الآن احنا عندما ننظر إلى الرواة نجد بأنهم متعددون، ولكن يقول لأنه يوجد هناك نفس فكري مشترك بينهم، هذا قوة لهذا الفكر، القضية له ضعف، يقول مانع وضعف لهذه القضية التي يشيرون إليها. فقد ترى مثلا عددا كبيرا من أحاديث متفقة على مضمون ما بحيث كان المفروض حصول العلم به بعنوان التواتر، لكن تكشف بالفحص أو تكشف بالفحص ظاهرة مشتركة عن حال رواتها تناسب الإيحاء المشترك بمضمون تلك الأحاديث مما يسقطها عن درجة التواتر المفيد للعلم، فالاطلاع على خصوصيات الراوي وحاله ومزاجه وما ينقل من سائر الروايات قد يدخل في عملية الاستنباط. هذا الذي أنا الآن فقط إشارة جزئية، وإن شاء الله إذا صار وقت أقف عنده. هذا الذي عبر عنه جابر ابن يزيد وقال بأنه هناك ظن قوي بكذب ماذا؟ هذه الروايات. هسه بكذب هذه الرواية من الكذاب ملا؟ جابر يعني، ولا مو الكذب معلق بين السماء والأرض ملا؟ إذا اتضح كذب هذه الروايات فالكذاب من هو؟ جابر. أنا فقط هيك جملتين أقول عن جابر الآن، إذا توفقنا إن شاء الله بعد ذلك سنقف عنده. في ميزان الاعتدال للذهبي، وإن الإخوة يتذكرون أنه أساساً الذهبي كيف كان متطرف، ونقلنا كلماته فيما سبق، وأنه من النهج الأموي لا من مدرسة الصحابة. هذا الإنسان عندما يأتي إلى جابر، انظروا ماذا ينقل عن جابر أو من هو جابر. يقول أحد علماء الشيعة قال ابن مهدي عن سفيان كان جابر الجعفي ورعا في الحديث، ما رأيت أورع منه في الحديث. هذول الأعداء ده يشهدون في حق منه. هسه شوفوا هذا مسكين جابر مولانا، هسه بعد ذلك يرفضوها، يقولون مع كل هذا ولكنه مع ذلك لا نقبل منه. لماذا؟ لأنه كان يقول بالرجعة، كان يقول أن علم النبي منحصر في علي ومن علي إلى الحسن، وهل يوجد أكذب من هذا الكلام؟ إذن فهو ماذا؟ مسكين مولانا، هذا باقي بخان النص مولانا. لا لا منا أنا، لا منا أنا مولانا، تلتفتوا جيدا. هس كل المشكلة وين؟ كل المشكلة سأنقل بعض الروايات التي ينقلها التي لا تنسجم مع الفهم العام ماذا لفهم تلك الرواية. وإلا بيني وبين الله لا قايل باجتماع النقيضين، ولا قايل الله اثنين، ولا قايل رسول الله أربعة، أبدا مسكين. ذاكر بعض المضامين هذا لا ينسجم مع الفهم، أكون أوضح، مع الفهم الفقهي للرواية، يعني مع الفهم الذي أشار إليه محمد بن مسلم وزرارة، ومع الفهم الذي الآن في زماننا يفهمه الخط الفقهي العام. أنت تأتي برواية تقول مضمونها لا يمكن أن يفسر، تفسر هكذا، يقول لا هذا خرج شنو؟ ها؟ خرج عن الإطار العام للمدرسة الرسمية والمشروع. انظروا إلى العبارات، يقول ما رأيت أورع منه في الحديث. وقال شعبة صدوق ملي، وقال شعبة صدوق، وقال يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن شعبة كان جابر إذا قال أخبرنا وحدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال وكيع ما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابر الجعفي ثقته. هذه الكلمات ما موجودة حتى ماذا في كتبنا الرجالية، ها في كتبنا الرجالية بين هن وهن، عد لمن يوثقون منه، لمن يوثقون جابر بن يزيد الجعفي. وقال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول قال سفيان الثوري لشعبة لئن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك. هذا مقابل ماذا الكلام ماذا جابر. وقال سلام بن أبي مطيع قال لي جابر الجعفي عندي 50,000 باب من العلم. يظهر أن القضية في ذلك الزمان ماذا كانت واضحة، مو أنه والله روايات ضعيفة، كانت مشهورة أن جابر يدعي أنه من مواضع أسرار آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكان مشهورا عنه في الوسط إسلامي في ذاك العام في ذلك الوقت. 50,000 من العلم ما حدثت به أحد، فأتيت أيوب فذكرت هذا له فقال أما الآن فهو كذاب. إذا انتضح ميزان الصدق والورع والكذب. ثم بعد ذلك مولانا مجموعة من النصوص، مشكلته ماذا؟ مشكلة جابر هذا سمعته سفيان، سمعت جابر الجعفي يقول انتقل العلم الذي كان في النبي إلى علي، ثم انتقل من علي إلى الحسن، ثم لم يزل حتى بلغ جعفرا. إذن صار شنو؟ صار كذب. هسه اتضح أيضا حيثية الكذب، كما يقالون أن الإجماع إذا صار مدركي بعد ماذا يمكن الرجوع إليه أن نعرف أنه لماذا اتهم هذا الرجل ماذا بالكذب. المهم إخوان الأعزاء، هذه عبارات الأعلام في هذا الاتجاه. إذن هذا الاتجاه أنا أركز على هذا باعتبار حتى لا أقل يتضح للإخوة الأعزاء بأنه واحدا من أهم مفاتيح عملية فهم الدين عندي. ما هو يعني أنا عندما أتكلم، عندما أكتب، عندما أحاضر، عندما أدرس، لابد أن يعلم الإخوة أنه واحدة من أهم المفاتيح ومهم أهم الأسس والقواعد التي أنطلق منها هذه القضية، وهو أنه لابد أن نعرف أن المعارف التي جاءت من الدين سواء كان على مستوى النص القرآني أو على مستوى النص النبوي أو على مستوى النص الولوي، لا فرق، مجموعة هذه المعارف الدينية هذه جميعا تعبر عن درجة واحدة، وهو ما يفهمه العوام وعموم الناس، أو أن المعارف الدينية بالإضافة إلى ذلك هناك ماذا؟ هناك معارف ما وراءها، يفهمها من؟ يفهمها المختصون، يفهمها المطلعون، يفهمها العلماء في هذا المجال، وإن طرحت هذه المعارف إلى العموم يفهمون منها أمرا، ولكن إذا طرحت على أولئك يفهمون منها أمرا آخر. وليس فهمهم بصدد أن يقولوا أن الفهم الأول باطل. التفتوا إخواني الأعزاء، شوفوا أنا أضرب لكم فد مثال إخواني الأعزاء. أكو بحث في مسألة المعاد، هل المعاد جسماني أو المعاد ماذا؟ روحاني. معركة أكو بين علماء الكلام والفلسفة والفقهاء والمحدثين، هذول يقولون جسماني، هذول يقولون شنو؟ روحاني. مع أن القضية ليست ثنائية، القضية ماذا؟ قضية ثلاثية إخواني. يعني رأي يقول بالمعاد الجسماني فقط، وأكو هناك معاد روحاني وبعد روحاني أو لا يوجد؟ يوجد. وقول يقول يوجد معاد روحاني فقط والجسم موجود أو غير موجود، ها؟ لا يوجد. هذا رأي، وكلاهما باطل نحن نعتقد. الصحيح ما هو؟ لا نقبل بالمعاد الجسماني وحده، وإنما بالإضافة إلى الجسماني يوجد معاد ماذا؟ روحان. وهذا الذي ذهب إليه الحكماء، ولكن لأنهم القضية الجسمانية المعاد الجسماني كان واضح فركزوا على المعاد الروحاني، فتصور أن هؤلاء يريدون يقولون بالمعاد الروحاني دون الجسماني. هسه تعالوا إلى محل كلام إخواني الأعزاء، ماذا يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أن أحاديثهم التي وردت عنهم هل هي للطبقة العامة ولا يوجد ما وراءها شيء، أو أن الأحاديث التي صدرت عنهم لها ماذا؟ ها؟ لها طبقات، يعني طبقة درجة من المعارف هي لعموم الناس، ودرجة أخرى من المعارف هي لأواسط الناس، ودرجة أخرى هي للخواص من الناس، ودرجة من المعارف هي مختصة بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني لا توجد عند غيره في كل المعارف. ها، في كل المعارف لا يتبادر إلى ذهنك دا أخصص ماذا؟ المعارف العقدية. لا، حتى في العبادات أيضا لهم درجات من المعرفة العبادية توجد عند غيرهم أو لا توجد؟ لا توجد. أما النصوص الدالة على ذلك بنحو الإجمال بالنحو الذي يسمح به الوقت، هذا الكتاب إن شاء الله بأيدي الإخوة وإن شاء الله يراجعون، ولكنه أنا بالقدر الذي أحتاج إليه أشير إليه. في كتاب علم الإمام أنا وقفت عند هذه الروايات بشكل تفصيلي، والإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إليه. إخواني الأعزاء، صنف من المعارف، صنف من المعارف لا يقبلها ولا يفهمها ولا يؤمنها إلا شيعتهم، هذول الشيعة، وإلا غير شيعتهم يقبلونها أو لا يقبلونها؟ لا يقبلون. مثل عصمة أهل، الحد الأدنى من العصمة افترض، يعني القضية المهملة هذه من يقبلها؟ شيعة أهل البيت. الآن أي واحد من أهل البيت، من شيعة أهل البيت، سواء كان عامي، سواء كان عالم، سواء كان كبير صغير، مولانا مسألة أهل البيت بالنسبة إليه معصومين لو مو معصومين مولانا، ظهلي قضية واضحة. أما هذه القضية قابلة لأن تقبل من غير أتباع مدرسة أهل البيت أو غير قابلة لأن تقبل؟ لا. هذه صنف من معارف، والتي هي الإيمان بأنه ماذا؟ معصومون. الإيمان بأن الثاني عشر منهم ماذا؟ حي يرزق. هذه أبدا ليست من خواص الشيعة، وإنما كل شيعي ماذا؟ يؤمن بنحو من الأحاديث. شلون ما يريد يؤمن؟ المهم هذه القضية المهملة يؤمن بها. وهذا ما أكده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الحديث التفتوا لي جاي حديث مفصل، أنا ما أبين كل الحديث باعتباري أنه مفصل الحديث، ولكنه أشير إلى بعض نقاطه. بلي عن علم الإمام، كتاب علم الإمام صفحة 413 و14 مدان. يقول: وعلما أمرنا بتبليغه فبلغنا عن الله عز وجل ما أمرنا بتبليغه، فلم نجد له موضعا ولا أهلا ولا حمالة يحتملونه، إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه: فبلغنا عن الله ما أمرنا بتبليغه فقبلوه واحتملوا ذلك. احتملوا بمعاني منها فهموا ذلك. وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا. وأنا أتصور الآن أنتم في المجالس الشيعية العامة، تذكر هناك مجموعة من المعارف، تجد أنه الناس بطبيعة الحال ينسجمون معها أو لا ينسجمون، بل ينسجمون معها إلى غير ذلك. هاي الصدفة والروايات مبينت. هسه لماذا هؤلاء قبلوا والآخرين لم يقبلوا؟ ذاك حديث آخر، الآن ما أريد أدخل فيه. صنف آخر من هذه المعارف لم يحتملها إلا خواص شيعتهم، مو كل شيعتهم، لو تذكر لهم تجد أنهم يقبلونها أو لا يقبلون. لا أقل كلمة مولانا، مع الأسف هاي المثقفين الجدد مولانا، بمجرد تقول له فالجملة يقول والله عقلي شنو، باعتبارها ماتينا الله سبحانه وتعالى جعله هو مركز الكون وعقله هو الميزان للعالم كله، فإذا عقله ما يحتمله يعني هو شنو؟ ها؟ ما موجود، عقلي ما يحتمل. والروايات في هذا المجال أيضا كثيرة، منها هذه الرواية القيمة اللي أقرأ لكم إياها، روايات كثيرة أنا ناقل منها رواية أو روايتين. الرواية عن الصادق عن قول أمير المؤمنين: إن أمرنا صعب مستصعب لا يقر به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل. هسا النبي الملك المقرب والنبي المرسل الآن خارج عن ابتلاءنا مولانا، محل ابتلاءنا شنو؟ أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، هذا اللي أنا وأنت فيه. رواية ثانية قال: يا أبا الربيع، حديث تمضغه الشيعة بألسنتها لا تدري ما كنه. قلت: ما هو؟ قال: قول علي بن أبي طالب: إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. إذن تبين هناك صنف ومجموعة من معارفهم الدينية لا أقل متصفة بأنها ماذا؟ ها؟ صعبة مستصعبة. من يحتملها؟ ها؟ من يحتملها؟ عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. طبعا في الصنف الأول من الروايات عندما نأتي إليها نجد بأنه الإمام يقول: لا، صنف الأول يحتملها كل شيعتنا. إن حديثنا هذا تشمئز أنه لابد أن فلان حتى يسقط عن أبي. إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا من كتب الله في قلبه الإيمان. مو عبد امتحن الله قلبه ماذا؟ للإيمان. هو يفرق عبد كتب في قلبه الإيمان، صعب مستصعب واقعا لا يحتمل العصمة كله أحد. هل يحتملها كله أحد؟ هاي أمامكم الآن مئات الملايين من المسلمين يحتملون أو لا يحتملون، إلا من كتب في قلبه ماذا؟ في قلبه الإيمان. وإلا من لم يكتب في قلبه هذا الإيمان الخاص، هذا المعنى لا يحتمله. ولكن هذا الصنف الثاني من المعارف ماذا؟ لا يحتمله إلا ماذا؟ إلا عبد مؤمن. وهذا القسط الأول بعد إضافة امتحن الله قلبه للإيمان. هسا أنتوا ارجعوا إلى الروايات، من هو الممتحن؟ وإحنا مع الأسف الشديد في كثير من الأحيان نحاول أن نفسر النصوص ماذا؟ بمشتهياتنا. بلي مصائب صارت كذا، شو اسمه هذا مؤمن امتحن الله، مع أن الروايات هي بشكل واضح وصريح بينت ماذا؟ من هو الممتحن؟ العبد المؤمن الممتحن بالإيمان. الرواية مولانا وهي رواية سماعة ابن مهران اللي هي رواية جنود العقل وجنود الجهل. بعد أن يذكر الإمام جنود العقل وجنود الجهل يقول: فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان. إذن من هو المؤمن الممتحن قلبه للإيمان في نصوص أهل البيت؟ مو شايف لا مصيبتين مولانا، لا شنو علاقته؟ بلي هذيك آثار هذا الإيمان، مو ذاك. بعد منه هذا الذي اجتمعت فيه جنود العقل وزويت عنه جنود ماذا؟ جنود الجهل. قوم منو مولانا يدعي هذا المعنى؟ أكو أحد يدعي هذا المعنى؟ هذا هو المؤمن الممتحن. يقول: وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض جنود العقل. هذول شيعتنا، عموم شيعتنا، عموم شيعتنا. هسه وحدة أكو، اثنين أكو، ثلاثة أكو، على حسب ماذا؟ على حسب درجاتهم. فلا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل الإيمان وينقى من جنود الجهل، فعند ذلك يكون في الدرجة العليا من الأنبياء والأوصياء، وهو الذي عبد المؤمن امتحن الله قلبه ماذا؟ للإيمان. هاي الطبقة الثانية من المعارف اللي هذول يحتملون، وإلا غيرهم يحتمل أو لا يحتمل. وأنا لا أحتاج أن أضرب الأمثلة مولانا. الآن كثير من المعارف الموجودة التي يؤمن بها بعض علماء مدرسة أهل البيت، تجد عندما يأتي إلى بعض آخر من علماء أهل مدرسة أهل البيت يعبرون عنها أنها ماذا؟ ها؟ أنها غلول، وأنتم وجدتم مصادر كثيرة له. وإلا واقعا المدرسة القمية الشيعة لو مو شيعة إخوان، ها؟ لو هذول هماتين خارجين من المذهب، وهذول الشيعة مولا. ولكنه يعتقد أنه من اعتقد أن النبي لا يسهو فهو شنو؟ فهو مغالب. إذن ليست المشكلة ماذا؟ أنه عالم من علماء، بل عالم من علماء مدرسة أهل البيت، ولكن هل يعتقد بأن الأئمة سلام الله عليهم هم وساطة الفيض بين الله وبين خلقه أو لا يعتقد؟ لا يعتقد. شيعي لو مو شيعي؟ بل شيعي مولا. لا يؤمن بالولاية التكوينية لأئمة أهل البيت، يقول ما عندنا دليل. شيعي لو مو شيعي؟ ها؟ شو تقول؟ ها؟ لا وقعا شيعي، لا إشكال. لا يؤمن بأن أهل البيت يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة حكما وموضوعا. شيعي لو مو شيعي؟ شو تقول؟ مو شيعي؟ خالا 99% من علماء الشيعة لابد شنو؟ نخرجهم عن التشيع. ارجعوا الى كلماتهم انتم اقرأوا. وفي المقابل ماذا؟ وفي المقابل نجد من يعتقد في أئمة أهل البيت من المقامات واقعا إذا قستها إلى التوحيد عند بعض العلماء لوجدت هاي الإمامة فوق شنو؟ ذاك التوحيد. هاي احفظوها عنك، لأنه الله عنده هو معرفة ماذا؟ ها؟ فتقام معينة عنده، توحيده ومعرفته التوحيدية إلى هذه الدرجة. وأنت تعطي فد مجموعة من المعارف لأئمة أهل البيت تفوق شنو؟ تفوق توحيده، مو تفوق التوحيد، ها خلي ذهن أكمل، تفوق توحيده. هو من حقه أنه يتهمك لو ما يتهمك، هو يتهمك. ما أدري ذاكرها الإخوة هاي القضية، كنت في الحج مولانا، وفي مجلس خاص احنا ثلاثة، انا واثنين من العلماء الفضلاء اصحاب البحث الخارجي مولانا، فاردت ان اقوم من مقامي، قلت يا علي، قال هسه ماكو احد هنا، هسه مو تقول يا الله احسن، لانه بالنسبة الى واقعا هاي القضية اذا قيست الى يا الله شنو؟ ها؟ اذا تبين انه احنا اذا ما نقول بانه هو الاخرين يتهمون انه هذا شنو؟ شرك. و ولكنه جنابه يعتقد أنه هذا الأولى له خلاف الأولى هذا خلاف الخلاف بابا إذا وقع عن كان هذا خلاف الأولى وعلى شنو عندنا نثقف شيعتنا عليه هذا منشأ شنو منشأ أنه فهم الإمامة ولم يفهم الإمامة وإلا لو فهم الإمامة بيني وبين الله يقول بابا شنو هذا هو الأولى كما أهل البيت علمونا بذلك إذن التفتوا جيدا آثار عملية في حياتنا لا تروح مكان بعيد هذه مولانا لا أطيل الكلام لأن وقت ينتهي هاي من طبقة ثانية من معارفهم وصنف ثاني من معارفهم صنف ثالث من معارفهم إخواني الأعزاء لا يحتملها حتى خواص شيعتهم يعني حتى مثل أبو ذر أبو ذر يحتملها لو ما يحتملها ما يحتملها هاي النصوص أنا نقلتها الإخوة الذين يريدون يراجعون وهي في صفحة 431 من الكتاب هاي العبارة الرواية هاي وحدة أقرأ لكم قال إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن عجيب لعد هذول كل ما يحتملون لعد منو يا ابن رسول الله قلت فمن يحتمله جعلت فداك قال من شئنا يا أبا الصامت إذن هذه بعد إحنا ما يمكن بالطريق المتعارف بالتعليم وبالتزكية الإنسان يصل إلى ماذا هاي تحتاج إلى عناية شنو ها عناية خاصة من الإمام لهم ولهذا أنت روحوا ابحثوا في التاريخ تجدون بأنه واقعا هناك الأئمة كان عندهم أصحاب أسرار يعني أنه هذا صاحب سره يعني كل قضايا كان يقولها إهنانة لماذا إذا شاء ذلك طبعا مو مطلقة ومنه تتضح تلك الروايات التي قالت لو علم أبو الذر ما في قلب سلمان لقتله لكفره إلى غير ذلك ليش؟ باعتبار أبو ذر كان من خواص كان ماذا كان من عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان ولكن سلمان من أي طبقة كان ها كان من ما فوق الخواص كان هؤلاء الذين إذا شئنا اللي هي طبقتهم سلمان إخوان كميل أويس جابر ابن يزيد يونس ابن عبد الله هاي الطبقة هاي الطبقة يقول لي سيدنا العد عمار وأبهس هذك فتبحث آخر بأنه أساسا عمار نقدر نخليه فيها الطبقة لو ما نقدر نقولها بها نصوص ترى القضية لا شايفين رؤية مولانا ولا أحد جاي مخبرنا أبدا فيها نصوص كاملة وانظروا إلى الروايات بأنه في مسألة الارتداد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في عمار ماذا ورد باعوا الروايات لأنه ما أريد أن أقولها هاي طبقة ايش قد صار الى الان كم طبقة صار عندنا ثلاثة والطبقة الرابعة شو ها وهو علمهم الخاص بهم عليهم افضل الصلاة والسلام قال عليه افضل الصلاة والسلام عن أبس يقول إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن قلت فمن يحتمله إذن قال نحن نحتمله هذين مالاتنا بعد رواية أخرى قال يا أبا محمد إن عندنا والله من سرا من سر الله وعلما من علم الله والله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان وجدت بعض هذول المولانا الذين لا خبرة لهم من جاي إلى هاي الروايات يقولون أكو تصحيف الرواية هاي مولا وإنما إلا هي بس صاير بها التصحيف مع أنه هي مو رواية وروايتين واردة بعبارة ماذا لا 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 مو إلا لأنه إحنا عندنا روايات إلا فهو متصور أن هذه في ماذا في درجة واحدة فتصور أنها فيها تصحيف على أي الأحوال والله ما كلف الله ذلك أحدا غيرنا ولا استعبد بذلك احدا غيرنا. شنو هذه معارف بمن مختصه بنا؟ كم واحد الى الان صار اذا اضفنا اليها اولئك الذين مولانا شنو ضيفوا اليهم هذول مولانا؟ ثم قال ان الله خلق اقواما لجهنم والنار، هاي لام العاقبه مو انه لام الغايه، مو غايتهم، لا لا عاقبتهم هالشكل، فامرنا ان نبلغهم كما بلغناكم. نفس اللي حشينا وياكم ماذا تكلمنا معهم، واشمأزوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه وكذبوا به. ما قلنا لهم هذيك الخواص، ها هذا الذي قلناه لكم قلناه ماذا؟ قلناه لهم، ولكن ماذا فعلوا؟ ها اشمأزت قلوبهم. إذن القصة صاروا ملان الناس. ها السؤال المطروح هنا وهو أن الناس طبقة واحدة، حسنا نتكلم على مستوى التشيع، كم طبقة صاروا؟ الواحد خاص طلع من القائمة، ايش قد صاروا الباقي؟ السؤال أن المعارف التي بينت لمن أهل البيت على صنف واحد أو على أصناف الثلاثة، يا النظرية الفقهية القائمة في حوزاتنا العلمية تقول ماذا؟ والبعض يسأل يقول شنو هي تقولون هذا المنهج يختلف عن هذا المنهج؟ لا، هذه واحدة من أمهات الخلاف ماذا بين المنهج الفقهي العام. هسه قد يوجد هناك فقيه بالإضافة إلى أنه فقيه أيضا ماذا حكيم وعارف مثل سيد الإمام قدس الله نفسه يؤمن بهما، ولكن أنا دا أتكلم عن ماذا؟ عن المنهج الفقهي العام يرى أن المعارف الدينية عموما إنما هي من صنف واحد، وفي المقابل يرى الخط الفلسفي وبتبع ذلك الخط الكلامي والخط التفسيري النابع من هذا المنهج يقول لا، أن المعارف التي بينت في القرآن وفي الرواية لا أقل على ماذا؟ على ثلاثة أصناف وعلى ثلاث درجات. هسه جنابك عندما تدخل أنت إلى الدين وتريد تفهم الدين، يا هم ابنك هذا لوم هذا، إذا تدخل ومن نقح المسألة والله تدخل أعمى في أعمى، 70 أعمى جروية إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنه واقعا ما تقدر تفهم المعارف، لأنه المعارف واقعا أنت في الرتبة السابقة لابد تحدد منهجك، تحدد كما حدد سيدنا الشهيد منهجه، قال اللي يقولوه محمد بن مسلم وزرارة وهالطبقة شنو أوكي رسمي، اللي هذا الخط ما ينقله شنو خط أحمر خلاص هذا منهجه، ولذا ما يفرق له جابر زين لو مو زين، يقول مو مهم عندي هذا، أنا أبحث عن أحوال جابر أشوف ده ينقل عن الروايات يتفق مع محمد بن مسلم أو لا يتفق، هذا منهج إخواني. ولذا تجدون أن المعارف واختلف فقهاؤنا اختلف علماؤنا اختلف المتكلمون، ولذا أنا ما أقدر أخلي المتكلم من أمثال المجلس في الطبقة التي فيها السيد الطباطبائي. السيد الطباطبائي متكلم لو مو متكلم؟ نعم، هذا تفسيره كله كلام من أول إلى آخر، كتبه الكلامية قليلة مولانا، ولكن هذا كلام وهذا شنو شنو كلام آخر، هذا منهج في فهم العقائد وهذا منهج شنو آخر في فهم العقائد. انظروا إلى هالعبارة فقط، جل عندنا إن شاء الله يلحق أقراه العبارة. في البحار عند تعليق سيد القرطبائي يقول مشكلتنا مع صاحب البحار أمرين، الأمر الأول أنه سوء الظن بالباحثين من الحكماء، يقول أنه يسيء الظن بهن، يقول هذول كلهم شنو علامة استفهام عليهم، هسه هاي مشكلة شخصية عند صاحب البحار مع منو مع الحكماء. الثاني الطريق الذي سلكه في فهم معاني الأخبار، حيث أخذ الجميع في مرتبة واحدة من البيان، وهي التي ينالها عامة الأفهام، وهي المنزلة التي نزل فيها معظم الأخبار المجيبة لأسئلة أكثر السائلين، مع أن في الأخبار حقائق عالية لا تفهمها إلا الأفهام العالية والعقول الخالصة، فأوجب ذلك اختلاط المعارف الفائضة عنهم وفساد البيانات العالية بنزولها منزلة ليست هي منزلتها، وفساد البيانات الساذجة أيضا لفقدها تميزها وتعينها. فما كل سائل من الرواة في سطح واحد من الفهم، وما كل حقيقة في سطح واحد من الدقة والمتانة واللطافة. والكتاب والسنة مشحونان بأن معارف الدين ذات مراتب مختلفة، وأن لكل مرتبة أهلا، وأن في إلغاء المراتب هلاك المعارف الدينية. والحمد لله.